أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، الذي نتناول فيه بالتعليق منظومة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب. وكنا قد بلغنا إلى قول الناظم وفقه الله تعالى: فصل في فضائل الإمام الشافعي وبيان جملة ممن صنف فيها. فعقد هذا الفصل لشيئين: الشيء الأول يتكلم عن بعض فضائل الإمام رحمه الله، والشيء الثاني أن ينبه إلى المصنفات التي صنفت في فضائل الإمام ومناقبه. قال الناظم وفقه الله: كالشمس كان الشافعي للدنا، ليس لها من عوض أو اغتنى، وكان للأبدان كالعافية، أجدر بها من نعمة ضافية، له من الخصال والشمائل والزهد والخشية والفضائل، مناقب تبلغ عند الناظر ما فاق حقا مبلغ التواتر، عالم أهل الفقه والقياس، مشتهر بذاك عند الناس، جامع أهل الرأي والحديث بفقهه وسعيه الحثيث، بعد شتات وخلاف دام بينهم الدهور والأعوام، وحيثما إلى القرآن تجنح فالشافعي راجح مرجح، مع علمه الناسخ والمنسوخ قد حاز فيه السبق والرسوخ، وفي الحديث كان واسع النظر مطلعا من اصطلاح وأثر، فدونك المسندى خير شاهد مع حفظه موطئا بالسند، وكان يدعى ناصرا للسنة وقد ملي بحكمة وحنكة، قد بلغ الغاية في علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب، سل الإمام الأصمعي الأورعى ينبيك عن دقة ما قد سمع، مما وعاه الشافعي البر من شعري قبيلتي هذيلة فاستبن، وغير ذي من الفضائل التي جادت بها قرائح الأئمة. هذا في الغرض الأول، وهو بيان بعض فضائل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومكانة الإمام الشافعي أيها الأحباب الكرام عظيمة، وفضائله كثيرة، ومناقبه عديدة، وهذا الذي أشار إليه الناظم وفقه الله بعض منها، فإن الإحاطة بها جميعها مما يعجز الناظم والناثر معه. ولنقف أمام كل واحدة من هذه الفضائل التي أشار إليها الناظم وفقه الله وقفة أيضا سريعة. ففي قوله: كالشمس كان الشافعي للدنا، ليس لها من عوض أو اغتنى، وكان للأبدان كالعافية، أجدر بها من نعمة ضافية، هذا أصله قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابنه عبد الله، لما سأله عبد الله وقد سمعه يدعو للشافعي كثيرا، يقول عبد الله: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي يا أبي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ لا يستغني الناس عن الشمس ولا يستغنون عن العافية، وكان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا، وكان كالعافية للناس، ولا يستعيض الناس عن هذين أبدا بشيء آخر. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر الدعاء للإمام الشافعي ويقول ذلك ويكرره ويردده، يقول: إني لأدعو لمحمد بن إدريس في صلاتي منذ 40 سنة. وهذا في الحقيقة كما يصور لنا مكانة الشافعي، يصور لنا أيضا الحب والتعايش الذي كان بين الأئمة رضوان الله عليهم، وكذلك يبين لنا ما ينبغي أن تكون عليه صورة العلاقة بين الشيخ والطالب. وكان أحمد من جلة أصحاب الشافعي تلامذته، وهذه العلاقة متبادلة، الود والمحبة والتبجيل والرحمة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف عالمنا حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جميل ما وقفت عليه ما أخرجه أبو يعلى في طبقات الحنابلة من أن الإمام الشافعي وهو الأستاذ لم يستنكف أن يأخذ عن تلميذه أحمد كما أخذ أحمد التلميذ عن أستاذه الشافعي. وفي ذلك يقول أبو يعلى: ودخل الشافعي يوما على أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة، أصحاب الرأي، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه الإمام أحمد 3 أحاديث، فقال له الشافعي: جزاك الله خيرا. لم يكن أحمد بن حنبل الوحيد من بين المحدثين أئمة الدنيا والتلامذة أهل الفقه والدراية الذي يعرف مقام ومكانة الإمام الشافعي فقط، بل كان كذلك كل أئمة الدنيا وقتها. فهذا يحيى بن سعيد القطان يقول مثلما قال الإمام أحمد تقريبا، يقول: إني لأدعو الله عز وجل للشافعي في كل صلاة، أو قال: في كل يوم. ولما هذا؟ يوضح ذلك الإمام أحمد بقوله: ما أحد أمسك في يده محبرة وقلما إلا وللشافعي في عنقه منه، إلا وللشافعي في عنقه منه. ألم نقل إن من العلوم والمؤلفات ما فض بكارته الإمام، وسار الناس فيه من ورائه، إضافة إلى مشاركته فيه علوم أخرى غيرها. ما أحد أمسك في يده محبرة وقلمة إلا وللشافعي في عنقه منه. وهل العلم إلا كتاب وسنة؟ والشافعي مشارك في هذا وفي هذا بنصيب عظيم. فأيما سلك طالب طريقا من هذه الطرق يلقى الشافعي يعلمه بنفسه إن كان موجودا، أو عن طريق تلامذته وعلومه المبسوسة إذا كان ممن جاء بعده. قال الناظم وفقه الله له: من الخصال والشمائل والزهد والخشية والفضائل مناقب تبلغ عند الناظر ما فاق حقا مبلغ التواتر. اشتهر الشافعي رحمه الله تعالى بالأخلاق الفاضلة والشمائل الرفيعة والآداب العالية، من الزهد والخشية وغيرها مما تواترت به النقول على ألسنة الرواة. مناقب الشافعي رحمه الله تعالى عظيمة، ويعجب الإنسان حينما يتوقف عند بعض المناقب التي كان يتحلى بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى بثها ونشرها في الناس. فمن ذلك وهي كثيرة الإنصاف مع الآخرين، الإنصاف مع الآخرين. وفي ذلك نقرأ كلمات متواترة عن الشافعي رحمه الله تعالى. كان الشافعي رحمه الله يقول: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قالها لما جاء إلى مصر واطلع على ما عند تلامذة الليث من فقه الليث، فأنصف على الرغم من أن مالكا أستاذه. من أخلاق الشافعي العظيمة ومناقبه الكريمة صدق النية والإخلاص الذي يجعله يضع كل إنسان في مكانه الذي يستحقه دون ما نظر إلى أن ذلك الرجل تلميذ أو أستاذ، قريب أو بعيد. وفي قوله لأحمد خير دلالة على ذلك، وهو تلميذه، قال له يوم: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث والرجال، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني، إن شاء يكون كوفيا أو شاء شامية حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وسبحان الله، هذا من دين الشافعي، حيث سلم هذا العلم لأهله المتعمقين فيه المتفرغين له، الذين جعلوه التخصص الأول له. لا مجال هنا للهوى والنفس، بل هو الاتباع المحض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الغراء. بل لم يحجر الشافعي ذلك ويحكره على أهل زمانه، بل قال: يبلغ الدنيا من ورائه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد طبق ذلك أئمة مذهبه من بعد عليه، وسيأتي معنا أنهم تركوا أشياء من مذهبه الجديد إلى مذهبه القديم، وبعضهم ترك أشياء من مذهبه واختار سواه بناء على كلمته هذه العظيمة الرائعة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان الحق هو الغاية عند الشافعي، حتى ولو كان في مناظرة من المناظرات. يقول رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. يعني يريد أن يظفر بالحق، فالحق غايته حتى ولو كان على حسابه هو أن يخطئ ويصيب خصمه ومناظره. وليس أدل على ذلك أيضا في هذا المعنى الكبير من احتكام الشافعي إلى الأصل، أيا كان مذهبه أو كان يعني كلامه، يرجع إذا ما بانت له المخالفة. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عنكم عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرونا نرجع إليه. إذا قلت قولا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فقولوا وقولي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الروايات كلها مما ورد عن الشافعي رحمه الله. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: عالم أهل الفقه والقياس، مشتهر بذاك عند الناس، جامع أهل الرأي والحديث بفقهه وسعيه الحثيث، بعد شتات وخلاف دام بينهم الدهور والأعوام. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما قلنا هو صاحب السبق إلى تدوين علم الأصول، وإلى تبيينه وتوضيحه وتمييز حسنه من غيره وأصيله من دخيله. وقد استطاع الشافعي رحمه الله تعالى أن يجمع بين فقه أهل الحديث وفقه أهل الرأي، فقه أهل الحجاز وفقه أهل العراق، وكان الخلاف قد دام بينهم لسنوات. والذي مكن الشافعي من ذلك اطلاعه على فقه المدرستين، تلقى عن الإمام مالك وأهل مكة والمدينة من أصحاب الحديث، وكذلك تلقى عن أصحاب أبي حنيفة محمد بن حسن وغيره من أصحاب الرأي في العراق. وقد جمع الله تبارك وتعالى في علمه ومذهبه وطريقته بين هذين الأمرين على أحسن ما يكون. وطبعا ما تمكن الشافعي رحمه الله تعالى من ذلك إلا لأنه اكتملت فيه الآلات والأدوات، وتمكن من المؤهلات، كما يقول الناظم وفقه الله تعالى: وحيثما إلى القرآن تجنح فالشافعي راجح مرجح، مع علمه الناسخ والمنسوخ قد حاز فيه السبق والرسوخ. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واسع العلم عميقه، وأول ذلك علمه بالقرآن الكريم، فقد كان بحرا في تأمله، كان واسع الاطلاع على علومه وأحكامه العام والخاص والناسخ والمنسوخ، ومناظرته وحديثه بين يدي هارون الرشيد ومن كانوا حوله من العلماء دليل على عمقه في تدبر القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن والعلم بأحكام القرآن من كل ناحية. وكيف لا وهو الذي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ويشهد تلميذ ذكي المعي عاصر الأئمة الكبار في مصر هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله تعالى، يشهد في هذا فيقول: كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل، كأنه شهد التنزيل، كأنه رأى مواقع نزول القرآن وعاش زمانه وشهد أحواله، فعرفه على وجهه بما لا يساويه في المعرفة به غيره. الشافعي كان له اهتمام خاص بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في كل زمان ومكان. ويا لما يصيب النفس من حسرة حينما يرى الناس الآن يعرضون عن القرآن إلى غيره من أمور لا قيمة لها مطلقا إلى جوار القرآن، أو هي تأتي بعد القرآن بكل حال ولا تقارن القرآن فضلا عن أن تسبقه.
شكرا. صوت حضرتك بيقطع بالفترة.
طيب حاضر. أخرج الإمام البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي رحمه الله قال: لما أراد الشافعي أن يصلي أحكام القرآن قرأ القرآن 100 مرة. هذه علاقة قوية عظيمة في القرآن الكريم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بشهادة معاصريه كان أعلم الناس بالقرآن الكريم من ناحية الناسخ والمنسوخ، من ناحية العام والخاص، وقد نظر لذلك وعمل به كما تجد في الرسالة وفي الحجة وفي الجماع، وعمل به كما تجده مبسوسا في كتبه الاختلاف التي ألفها، سواء الاختلاف بين الشافعي ومالك أو اختلاف الحديث أو اختلاف العراقيين، أو كل هذه الكتب مبسوس فيها هذا العلم بالقرآن الكريم. وهذا محمد بن مسلم بن وارة الإمام العظيم يقول: قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه، فقال لي: كتبت كتب الشافعي رضي الله عنه؟ قلت: لا. قال: فرقت يا رجل. قال: فرقت ما عرفنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جلسنا الشافعي. ومن ثم توجه إمام أهل الحديث في زمانه عبد الرحمن بن مهدي إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وكان شابا أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. فوضع له الإمام كتاب الرسالة، حتى كان لما طالع هذه الرسالة كان يقول يعني أنعم بها ولا يمل من الاطلاع فيها، كان يقول ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو الله للشافعي فيها. ومن فضائل الشافعي رحمه الله تعالى سعة علمه بالسنة النبوية، يجمع علم السنة إلى جوار الحديث كما قال الناظم وفقه الله: وفي الحديث كان واسعا نظرا طالعا من اصطلاح واثر فدونك خير شاهد مع حفظه ام بالسند، وكان يدعى ناصرا للسنه وقد ملي بحكمه وحنكه. الشافعي رحمه الله تعالى كان ذا رسوخ في السنه النبويه روايه ودرايه وفقه.
شيخنا في صوت غلوشة مع الصوت لما خرج،
فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان ذا رسوخ في السنة النبوية من ناحية الرواية والنقل، ومن ناحية الدراية العلم بقواعد هذا العلم، ومن ناحية الفقه الاستنباط من هذه الأحاديث. وقد تلقى الإمام الشافعي السنة صغيرة وصار فيها حافظا كبيرا، وآراؤه في درايتها موضع اعتبار علماء الفن، يعني كلامهم في مباحث اختلاف الحديث والشاذ وغيره تجده مبسوسا في كتب المصطلح، يهتم به علماء هذا الفن وبآراء الشافعي فيها. وكذلك اهتم بتدبر السنة وفقهها طوال عمره. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وطبعا مر معنا أن أبا العباس الأصم جمع شيئا من أحاديث الشافعي ضمنها كتابه الشهير مسند الشافعي، وأيضا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى جمع كتاب السنن فيه أيضا أحاديث للشافعي رحمه الله، والإمام البيهقي صاحب الفضل العظيم على كل شافعي على كل متمذهب بمذهب الشافعي لما جمع أحاديث الشافعي في كتاب معرفة السنن والآثار في نفس الباب أحاديث الشافعي. وهذا الكتاب معرفة السنن والآثار هو أجمع الكتب في بابه. وقد لقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناصر السنة، فهذا حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول سمعت ببغداد سميت ببغداد ناصر الحديث، سميت ببغداد ناصر الحديث. ويوضح سبب ذلك الإمام أحمد رحمه الله فيقول: كانت أقفيتنا أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع. حتى رأينا الشافعية رحمه الله وكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث. وأيضا في المقولة التي سبق أن ذكرنا بعضها يقول الإمام أحمد بن حنبل: إني لأدعو لمحمد بن إدريس في صلاتي منذ 40 سنة، فما كان فيهم، يعني الفقهاء، يعني ما كان فيهم أتبع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فالشافعي علم في القرآن وعلومه وفي السنة النبوية وعلومها، وأيضا في اللغة وعلومها، ولا يخفى مكانة الرسوخ في اللغة وعلوم اللغة عند المجتهد. وفي ذلك يقول الناظم وفقه الله تعالى: قد بلغ الغاية في علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب. سل الإمام الأصمعي الأورع ينبيك عن دقة ما قد سمع مما وعاه الشافعي البر من شعر قبيلة هذيل فاستبن. الشافعي رحمه الله تعالى كان ذا كعب عال جدا في اللغة وعلومها، كان فصيح اللسان ناصع البيان، كان في الذروة العليا من البلاغة. وأحمد بن حنبل يشهد بذلك فيقول كلام الشافعي حجة في اللغة. والأزهري يقول ألفاظ الإمام الشافعي عربية محضة ومن عجمة المولدين مصونة. ويقول المازني كلام الشافعي عندنا حجة في النحو. والزعفراني يتكلم عن الشافعي رحمه الله تعالى فيقول ما رأيت الشافعي لحنا قط. والناظم رحمه الله حفظه الله يشير إلى قول العلامة اللغوي عبد الملك الأصمعي في قوله سل الإمام الأصمعي الأورع ينبيك عن دقة ما قد سمع مما وعاه الشافعي البر من شعر قبيلة هذيل فاستبن. فالأصمعي وهو العلامة اللغوي الشهير يقول صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة. فلا تعجب من تصحيح هذا العالم الكبير العظيم لفنه الذي تخصص فيه على الشافعي الذي اللغة أحد فنونه فقط وليس الفن المتخصص أو المتقدم فيه الذي يتفرغ له. لا تعجب لذلك بعجب أقل من أن تعجب أيضا لتصحيحه وهو الشيخ الكبير المقدم على هذا الشاب الناشئ. صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة يقال له محمد بن إدريس. وليست أشعار الهذليين فقط، بل صحح عليه كذلك أشعار الشنفرة. ولهذا يقول ابن هشام الأنصاري سيبويه المتأخرين رحمه الله تعالى يقول الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة، الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة. وعموما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني مناقبه كثيرة، وبالجملة يكفي أنه مجدد الملة في قرنه. يقول عبد الملك الميموني كنت عند أحمد بن حنبل وجرى ذكر الشافعي فرأيت أحمد يرفعه، يرفع منزلة الشافعي ومكانة الشافعي. ويقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يقرر لها دينها. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على رأس 100 الأولى. ثم يقول أحمد وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى الثانية.
السلام عليكم.
الشافعي رحمه الله تعالى كان كما أسس ذلك الإمام أحمد كان كذلك في أعين بقية العلماء الذين أتوا من بعد، فقد أجمعوا على أنه في رأس 100 الثانية مجدد هذه الملة، مجدد الدين. ولله در أبي عبد الله مفطويه أنه قال مثل الشافعي في العلماء مثل البدر في نجوم السماء. ثم أشار الناظم وفقه الله تعالى إلى بعض المصنفات في مناقب الإمام الشافعي لمن أراد أن يتزود منها وأن يقرأ فيها المطالعة من يعني فضائل الشافعي ومناقب الشافعي. قد أفاض العلماء في تقريرها بمؤلفات مستقلة وهي كثيرة جمة، وما ذكره الناظم هنا أمثلة وأشار إلى بعضها في التفصيل وأحال إلى الإجماع. فقال وفقه الله تعالى: وغير ذي من الفضائل التي جادت بها قرائح الأئمة، وغير ذي من الفضائل التي جادت بها قرائح الأئمة مثل النواوي الجوهري الظاهري، كذا الجوين بن رشيق العسكري، كذا السيوطي البيهقي الحاكم، كذا ببغداد الخطيب العالم، والعسقلاني بن الصلاح الموصلي، أبو نعيم الأصفهاني الموئلي، كذاك عبد القاهر البغدادي، ونجل مبرد ابن عبد الهادي، وشيخ الإقراء الإمام الجعبري، ونجل حبان مع الزمخشري، والدار قطن بن الملقن عمر، وابن كثير القرشي المشتهر، وغيرهم ممن يضيق نظمي عن عدهم وحصرهم بالرقم، فإن بعض الفضلاء ذكر بضعا مع 70 حين حرق. هذه كلها أسماء أئمة صنفوا في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهم على الترتيب الذي ذكره المصنف الناظم وفقه الله، الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي مثل النواوي، الإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي، الجوهري له كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي، الظاهري إمام أهل الظاهر الحافظ داود بن علي الظاهري له كتاب اسمه فضائل الشافعي، بل يقولون إنه صنف كتابين في فضائل الشافعي والثناء عليه، كذا الجويني، الجويني إمام الحرمين له كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي، ابن رشيق العسكري، ابن رشيق أيضا له كتاب في مناقب الإمام الشافعي، وهؤلاء منهم محدثون ومنهم فقهاء ومنهم في كل باب، سبحان الله في كل باب من العلوم، كذا السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله واسم كتابه شافعي بمناقب الشافعي، كذا السيوطي البيهقي، بيهقي الإمام الحافظ الكبير له كتاب اسمه مناقب الشافعي في مجلدين، الحاكم حاكم الحاكم أيضا له كتاب اسمه فضائل الشافعي، كذا ببغداد الخطيب، خطيب البغدادي إمام الدنيا في دراية الحديث له كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي، كذا ببغداد الخطيب العالم والعسقلاني إمام المتأخرين في السنة النبوية الإمام ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس، وطبع باسم مرة توالي التأسيس في مناقب محمد بن إدريس، ابن الصلاح الموصلي، ابن الصلاح أيضا له كتاب في مناقب الشافعي، اسم هذا الكتاب حلية الإمام الشافعي، ومعلومة مكانة ابن الصلاح في الحديث وهذا الباب، صاحب المقدمة، أبو نعيم الأصفهاني الموئلي حافظ أبو نعيم له أيضا كتاب في مناقب الإمام الشافعي يحمل هذا الاسم مناقب الإمام الشافعي، كذاك عبد القاهر البغدادي له أيضا كتاب في مناقب الإمام الشافعي، ونجل مبرد بن عبد الهادي، بن عبد الهادي الصالحي له أيضا كتاب مناقب الشافعي في 4 مجلدات، وشيخ الإقراء الإمام الجعبري شيخ القراء له كتاب اسمه مواهب الوفي في مناقب الشافعي، ونجل حبان هو ابن حبان الحافظ ابن حبان له كتاب اسمه مناقب الشافعي في جزئين، مع الزمخشري، الزمخشري الفقيه اللغوي معروف محمود بن عمر الزمخشري له كتاب اسمه أيضا شفاء العي في مناقب الشافعي، والدار قطني الحافظ علي بن عمر بن أحمد الدار قطني له كتاب مناقب الشافعي، ابن الملقن عمر حافظ ابن الملقن، له كتاب أيضا اسمه مناقب الإمام الشافعي، وابن كثير الإمام العالم المشهور حافظ ابن كثير له كتاب اسمه الواضح النفيس في مناقب الإمام ابن إدريس، وابن كثير القرشي المشتهر. هؤلاء بعض ممن ألفوا في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم أشار إلى جملتهم الناظم بقوله: وغيرهم ممن يضيق نظمي عن عدهم وحصرهم بالرقم. غير هؤلاء الأئمة كثيرون ألفوا في مناقب الشافعي، فإن بعض الفوضلاء ذكرا بضعا مع السبعين حين حررا، تجاوز إحصاؤها لدى بعض من حرر ذلك 70 مصنفا. هذا كله في المصنفات المفردة، وأيضا هذا في القديم فقط دون الحديث. لو ضممنا ما ألف في العصر الحديث إضافة إلى هؤلاء لتضاعف العدد تقريبا إن لم يكن زيادة. وعند التأمل في هذه الأسماء العظيمة الجليلة يلفت النظر فيها بعض الأمور، منها مثلا أن بعض المصنفين ينتمون إلى مذاهب أخرى غير المذهب الشافعي. فسبحان الله، لما تجيل النظر في أسماء المصنفين الذين صنفوا في مناقب الشافعي تجد مثلا يذكرون من أوائلهم ابن عبد الحكم المالكي، له كتاب اسمه فضائل الشافعي، وهذا مالكي، وأبو علي الحسن بن أحمد البناء البغدادي الحنبلي، له كتاب اسمه المختار في فضائل الإمام الشافعي، وابن الجوزي الحنبلي، وابن المبرد الآن ذكرنا كتابه وهو أيضا حنبلي. هؤلاء حنابلة. ونجل مبرد ابن عبد الهادي، هذا حنبلي يكتب في مناقب الإمام الشافعي. وأيضا الفقيه أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، له كتاب اسمه الدر النفيس في بيان نسب إمام الأئمة محمد بن إدريس. وقد مر معنا المعتزلي الزمخشري شافعي في مناقب الشافعي، ومر كذلك معنا إمام أهل الظاهر حافظ داود بن علي الظاهري، له كتاب فضائل الشافعي. ويضاف إلى ذلك العجيبة التي ألمحنا إليها، وهي أنه ألف كتابين في مناقب الشافعي. الفقيه الجعدي يقول صنف، يعني داود صنف كتابين في فضائل الشافعي والثناء عليه. السخاوي رحمه الله تعالى يقول مثل هذه الكلمة: أفرد داود مناقب إمامنا الشافعي، أفرد مناقب إمامنا الشافعي رضي الله عنه إمام أهل الظاهر داود بن علي الأصبهاني في تصنيفين. ومثله في هذه المسألة ابن المقري الشافعي، له 3 كتب. فيعني الاهتمام بهذه المسألة دليل على أنهم يعني رحمهم الله انتزع من صدورهم التعصب، وأيضا يعني يقولون لمن أحسن أحسنت، وينزلون الناس منازلهم، وهذه صورة طيبة ينبغي أن تشيع في كل زمان ومكان في متبعي هذا الدين السمح العظيم. وغيرهم ممن يضيق نظمي عن عدهم وحصرهم بالرقم، فإن بعض الفضلاء ذكر بضعا مع 70 حين حررا. فيرجع في هذا الباب لهذه الرسالة التي أشار إليها الناظم وفقه الله تعالى، وهي رسالة جليلة جمعت الأسماء والمصنفات وحواشي حولها، سطرها الأستاذ أبو هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير، موجودة على الشبكة، اعتمد عليها الناظم واعتمدت عليها أيضا في الشرح، تجدها على ملتقى أهل الحديث وغيره العلماء الذين صنفوا في مناقب الإمام الشافعي. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: فصل في تعريف المذهب اصطلاحا. المذهب الذي إليه قد ذهب مجتهد معتقدا له انتسب، ومنه ما أجري مجرى قائله أو شملته علة من علله. معنى كلمة مذهب أيها الأحباب الكرام، المذهب في اللغة هو محل الذهاب، زمان الذهاب، أو هو الحدث من ذهب. ثم أخذ العلماء هذه الكلمة واستعملوها فيما يصار إليه من الأحكام، ما يذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام يطلقون عليه مذهب. فيمكن أن نقول عن المذهب اصطلاحا ما ذهب إليه المجتهد من الأحكام في المسائل الاجتهادية. إذن العلاقة بين تعريف اللغة والتعريف الاصطلاحي هي المجاز. فمذهب مجاز من مكان الذهاب عند الفقهاء، هو حقيقة عرفية فيه، يعني اتفقوا اصطلحوا فيما بينهم على إطلاق كلمة المذهب على الأحكام التي ذهب إليها المجتهد، لكن طبعا أحكام في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية. المذهب الفقهي لا يسمى مذهبا بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا تعلق بالأحكام الاجتهادية الظنية. لأن المسائل القطعية ليست مذهبا لأحد، بل هي متفق عليها بين الجميع، مسائل الإجماع، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، المسائل التي يقطع فيها الصغير والكبير وأحكامها ظاهرة بادية للكل، هذه ليست مذهبا لأحد وإنما هي للجميع. المذهب الذي إليه قد ذهب مجتهد معتقدا له انتسب. في البداية كان يطلق المذهب على ما ذهب إليه الإمام، ثم تطور بعد ذلك ليشمل إليه أقوال أصحابه الذين ساروا على طريقته. ومنه ما أجري مجرى قائله أو شملته علة من علله. فيطلق المذهب على ما ذهب إليه الإمام وما ذهب إليه أصحابه الذين ساروا على طريقته وجروا على نفسه وبحثوا عن يعني أسباب اختياره واختاروا مثل اختياره، يعني مضوا على أصوله من بعده. فصار مثلا مذهب الشافعي هو مجموع الأقوال التي قالها الإمام الشافعي في الأحكام الفقهية الاجتهادية، وكذلك ما قاله أصحابه ملتزمين طريقته جارين على قواعده وأصوله التي بنى عليها مذهبه. فالمذهب الشافعي الآن ليس المراد به ما ذهب إليه الشافعي وحده، وإنما المراد ما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل مذهبه، لكن يعني جروا على طريقته وأصوله وراعوا العلل والأسباب التي على أساسها مضى في هذا السبيل. وإلى ذلك إشارة الناظم في هذا البيت الثاني: ومنه ما أجري مجرى قائله أو شملته علة من علله. وأحيانا نجد كلمة المذهب في الكتب، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج أنهم يطلقون المذهب على المسائل المتداولة مقتصرا فيها على ما به الفتوى، يعني المعتمد ما يفتى به ويقولون المذهب كذا، وهذا طبعا من باب إطلاق الشيء على ركنه الأعظم، لأن الحصول على الحكم النهائي على المعتمد على ما به الفتوى هو الأهم بالنسبة للفقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، على الرغم من أن الحج أركان كثيرة غير عرفة، إلا أن أهم أركان الحج هو عرفة، فكذلك أهم أركان المذهب هو ما به الفتوى، ما عليه الفتوى، ما هو معتمد هذا الحكم أو هذه المسألة من الأحكام. ثم أشار بعد هذا إلى شيء من تاريخ المذهب فقال وفقه الله: فصل في أطوار المذهب إجمالا. أطوار مذهب الإمام الشافعي أربعة فهاكها يا ألمعي: تأسيسه فالنقل فالتحرير، فمستقر طوره الأخير. الأطوار هي الأدوار التي مر بها مذهب الإمام الشافعي على مدى تاريخه، وقد مر المذهب الشافعي على مدى تاريخه بعدة أطوار حصروها في أربعة، وبعضهم فصل فيها تفصيلا أكبر من هذا، إلا أن التصور على هذه الأربعة تصور كافي، وهي كما قال الناظم: تأسيسه مرحلة التأسيس، فالنقل مرحلة النقل، فالتحرير مرحلة التحرير، فمستقر مرحلة الاستقرار. إذن هي أربعة أطوار أو أدوار أو مراحل، هي التأسيس والنقل والتحرير والاستقرار. مرحلة أو طور التأسيس هذا كان في مدة حياة الإمام نفسه إلى أن توفي سنة 204 هجرية، فأسس الإمام المذهب بنفسه أصولا وفروعا كما مر، بل وتنقيحا، فإن أبرز معالم هذا الطور هو أن الشافعي رحمه الله كان له قول قديم وقول جديد، بل وأعاد تأليف كتبه لتتناسب مع من انتقل إليه وما أداه إليه اجتهاده مؤخرا بعد اطلاعه على معارف جديدة وكثرة تأمله وما استقر عليه رأيه في النهاية بالنسبة لاختياراته الأصولية. وسيأتي معنا الإشارة إن شاء الله إلى هذا، لأن هذا يعني إجمال، جاء بعده تفصيل. أطوار مذهب الإمام الشافعي أربعة فهاكها يا المعي: تأسيسه فالنقل فالتحرير، فمستقر طوره الأخير. هذا إجمال، وسيأتي بعد ذلك فصل في طور التأسيس وفصل في طور النقل والتحرير وطور في الاستقرار، يعني أجمل وفصل بعد هذا. تأسيسه فالنقل هذا هو الطور الثاني، وهو يبدأ من وفاة الإمام ويمتد تقريبا إلى أواخر القرن السادس الهجري. في هذا الطور انتشر المذهب ونشأت مدرستاه، المدرسة العراقية والمدرسة الخراسانية. هذا كلام مجمل كإجمال الناظم هنا للقول، ويأتي تفصيله عند تفصيل الناظم. تأسيسه فالنقل فالتحرير الثالث من الأطوار هو طور تحرير المذهب وتنقيحه، وهذا من أواخر القرن السادس حتى أواخر القرن التاسع الهجري. أبرز معالم هذا الطور هي جهود الشيخين إمام الرافعي والإمام النووي بعده رحمهما الله، طور تحرير المذهب وتنقيح المذهب. تأسيسه فالنقل فالتحرير فمستقر طوره الأخير. الطور الرابع والأخير هو الاستقرار، وهذا من أواخر القرن التاسع إلى يومنا هذا. وأبرز معالم هذا الطور هي جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وتلامذته، جهود التلامذة. وإنما يقسم العلماء تاريخ المذهب إلى هذه الأطوار، تأسيسه فالنقل فالتحرير فمستقر طوره الأخير. الغاية من هذا التقسيم هي معرفة تاريخ المذهب، وأيضا الاطلاع على مدارسه المتنوعة، والتعرف على تطور العمل فيه، والتعرف على أبرز علمائه وأبرز مصنفاتهم التي صنفوها في كل مرحلة من هذه المراحل، فإنه مما يحتاج إليه الدارس. وهذا كما قلت تفصيل، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه، هذا إجمال، ويأتي إن شاء الله تعالى فيه التفصيل، فنفصل في كل مرحلة من هذه المراحل بمشيئة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمه. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.